وكل ولي كالفجر من صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن قلت كما قال السيد العاملي في مفتاح الكرامة جيم 6 صفحة 232 مستشكلا على المحقق الكركي بأنه ما الفارق بين البيع الفضولي في حاجته إلى الإجازة وبين العتق والطلاق في بطلانهما بلا حاجة حتى إلى الإجازة؟ فإما أن يقال في الموردين بالصحة والتوقف على الإجازة، فكما أن البيع أي بيع الابن مال أبيه باعتقاد حياته وانكشاف موته يكون صحيحا صحة تأهلية مراعاة بالإجازة، فكذلك الكلام في العتق والطلاق. فإذا اعتق العبد بظنه أنه لغيره وانكشف أنه له، أو طلق المرأة بالوكالة عن غيره وانكشف أنها زوجته، كان العتق والطلاق صحيحين صحة تأهلية مراعاة بالإجازة. أو يقال بالبطلان في الموردين، فكما أن العتق والطلاق باطلان كما ذكرتم في الدرس السابق بلا حاجة إلى إجازة، فكذلك البيع في من باع مال أبيه بظن الحياة وانكشف الموت باطل بلا حاجة إلى الإجازة. فما هذا التناقض؟ من الحكم بصحة البيع مراعا بالإجازة، والحكم ببطلان العتق والطلاق بلا مراعاة للإجازة، مع أن المالك لهذا العقد أو هذا الإيقاع في الواقع هو واحد وهو نفس المنشأ. قلت أولا وثانيا، أولا فرق بين البيع الذي هو من العقود وبين العتق والطلاق اللذان هما من الإيقاعات. فبالنسبة للبيع يقع صحيحا
صحة تأهلية منوطة بحصول الرضا وطيب النفس لاحقا. لدلالة الدليل على ذلك كما هو مقتضى أدلة الفضول وصحته من رواية محمد بن قيس وما سبق، فلا يشترط المقارنة بين إنشاء العقد وطيب النفس، فلا مانع من تأخر طيب النفس عن وقت إنشاء العقد. وأما بالنسبة للإيقاعات كالعتق والطلاق، فيعتبر التقارن بين وقت الإنشاء للإيقاع وطيب النفس والرضا لقيام الإجماع على ذلك. ولا يكفي طيب النفس اللاحق وبما أن العتق والطلاق بحسب المثالين اللذين أشرنا لهما لم يقترنا بطيب النفس من المعتق بكون العتق له، أو من المطلق بكون الطلاق له وعنه، فلذلك يقع العتق والطلاق باطلين ولا تصححهما الإجازة اللاحقة لقيام الإجماع على أن الإجازة إنما تجدي في العقود للإيقاعات. هذا أولا. ثانيا، لو كان هناك تناقض فإن هذا التناقض إنما يرد على القائلين بهذا القول الثالث، وهو الحكم بصحة البيع بلا حاجة إلى الإجازة، حيث يشكل عليهم بأنه إذا كان البيع صحيحا بلا حاجة إلى الإجازة فالمفروض أيضا أن تحكموا بصحة العتق والطلاق، لأن المناط واحد وهو وجود أصل طيب النفس والرضا. فإذا قلتم في البيع أن أصل طيب النفس موجود ولو على نحو إجمالي، فكذلك في العتق والطلاق طيب النفس ولو على نحو إجمالي موجود، ولا حاجة لأن يقصد المعتق أو المطلق كون هذا الإيقاع عن طيب نفس بوقوعه له هو. وبكلمة أخرى، إن كان يكفي في تحقق طيب النفس والرضا المعتبر في الإنشاءات مجرد وقوع العقد مع قصد إنشاء البيع بمال معين عن مالكه الواقعي، بمال معين بهذا المال المعين عن مالكه الواقعي، فكذلك الكلام بالنسبة للعتق والطلاق. فيكفي أصل الإنشاء عن مالك هذا الإيقاع واقعا، يعني مالك العتق واقعا ومالك الطلاق واقعا. فالمفروض الحكم بالصحة في هذين الموردين بلا فرق، بلا حاجة للإجابة. وإن كان لا يكفي مجرد طيب النفس مع أصل وقوع الإنشاء كما في العتق والطلاق، فكذلك الحال لا يكفي حتى في البيع، بل لا بد من الإجازة. فالتناقض إن كان واردا فهو وارد على أصحاب القول الثالث وليس على المحقق الكركي، وليس على أصحاب القول الأول القائل بالحاجة إلى الإجازة، إنما يرد على من يقول بعدم الحاجة إلى الإجازة، حيث كيف يقول بصحة البيع لأصل وجود طيب الناس ولا يقول بصحة العتق والطلاق. وإن قال بعدم صحة العتق والطلاق فالمفروض يقول بعدم صحة البيع. فالحق أحق أن يتبع يا مولاي، فالحق يقول مصنف هو فالحق، ولقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. من هو الحق يا شيخ أحمد؟ مو بعنده، هو الحق بعينه. علي مع الحق والحق مع علي، يعني شيء واحد، هما واحد ما في اثنينية. على كل فالحق هو أن القصد إلى إنشاء البيع المتعلق بالمال المعين وهو هذا الكتاب أقصى ما يدل عليه الصحة التأهلية. فإذا باع الابن الكتاب بظن حياة الأب صح البيع صحة تأهلية، وهكذا الكلام في سائر الإنشاءات من العقود والإيقاعات. فإن دل الدليل بعد ذلك على كفاية الرضا وطيب النفس المتأخر كما دل في العقود، تحولت الصحة الفعلية التأهلية إلى فعلية ببركة الإجازة. وإن دل كما هو الحال في العقود، وإن دل الدليل على عدم كفاية طيب النفس والرضا المتأخر وأنه لا بد من المقارنة، وأن طيب النفس يقارن الإنشاء، لم يكفي ذلك، أي طيب النفس المتأخر، للحكم بالصحة كما هو الحال في الإيقاع، حيث دل الإجماع على اشتراط المقارنة. تم الكلام الآن في القول الثالث القائل بالصحة بلا حاجة إلى الإجازة والمستدل عليه بدليلين مع مناقشة الدليل. القول الرابع والأخير ما ذهب له المحقق التستري ومال إليه صاحب الجواهر وهو صحة البيع مع ثبوت الخيار بلا حاجة إلى الإجازة. فإذا باع الابن مال أبيه باعتقاد حياة الأب فانكشف عدم الحياة فالبيع صحيح بلا حاجة إلى الإجازة، لكن يثبت الخيار للباع وهو الابن فله أن يفسخ العقد. والدليل على ذلك في مقدمتين. المقدمة الأولى: إن الحكم بصحة البيع الصادر من الابن صحة تأهلية وفعلية لأجل العمومات، أحل الله البيع أوفوا بالعقود، حيث إن البائع مالك في الواقع لما قد باعه وطيب النفس بذلك، فجميع الشروط متوفرة، فالبيع صحيح فعلا لا تأهلا وقوة فقط. مقدمة ثانية: بما أن البائع لا يعلم أنه مالك للمبيع في الواقع فيثبت له الخيار لقاعدة لا ضرر، حيث إنه لو حكمنا بلزوم البيع عليه مع أن المفروض جهله بكون المبيع له للزم من ذلك الضرر، لأنه باع معتقدا أن المبيع للأب، ولعله لو علم أنه له ما باع، فإلزامه بالبيع مع جهله يترتب عليه الضرر، والضرر منفي بحديث لا ضرر، فببركة لا ضرر يرتفع اللزوم ويثبت الخيار، كما هو الحال بالنسبة لموارد الغبن في أحد العوضين وموارد العيب في أحد العوضين، حيث يثبت الخيار للمغبون ولمن وقع المعيب في يده ببركة لا ضرر. والنتيجة يا مولاي صحة البيع مع ثبوت الخيار للبائع. ويناقش المصنف في هذا الدليل بمناقشتين. المناقشة الأولى: إن ثبوت الخيار فرع صحة البيع صحة فعلية، فلا معنى لثبوت الخيار إلا بعد ثبوت الموضوع وهو صحة البيع بالفعل وحصول النقل والانتقال فعلا، مع أن المفروض عدم صحة البيع صحة فعلية لفقدان شرط من الشروط وهو طيب النفس والرضا أي الإجازة لا بأس، فالبيع صحيح صحة تأهلية لا فعلية. فلم يحصل نقل وانتقال بعد لأجل عدم طيب الناس، فلا معنى لثبوت الخيار مع عدم ثبوت الموضوع بالفعل. فلا تصل النوبة لحديث لا ضرار بل الجاري إلا أن تكون تجارة عن ترى. المناقشة الثانية، لو سلمنا بجريان لا ضرر في المقام فنقول بأن الضرر على نحوين، النحو الأول الضرر المترتب على وجود غبن أو عيب في أحد العوضين، وهذا الضرر يرتفع بثبوت الخيار كما في موارد خيار الغبن وخيار العين. فالبيع لازم وصحيح فعلا، إلا أنه لما كان هناك غبن وعيب ثبت الخيار وارتفع اللزوم. النحو الثاني الضرار المترتب على جهل البائع بكونه مالكا للمبيع وليس لأجل وجود غبن أو عيب في أحد العوضين، بل لأجل جهل البائع بأن المبيع له. وهذا النحو من الضرر إنما يترتب على الحكم بصحة البيع لا على الحكم بلزوم البيع. فلو حكم الشارع بصحة البيع مع أن المفروض جهل البائع بأن المبيع له لترتب حينئذ الضرار. فببركة لا ضرار ترتفع الصحة لا أنه يرتفع اللزوم ويثبت الخيار، بل أصل صحة البيع ترتفع بسبب وجود الضرار الناتج عن جهل البائع بكون المبيع له. فما دام البائع جاهلا، سواء جاهلا بأصل الانتقال كما لو باع الفضولي ماله، أو جاهلا بأن المبيع له وليس بأصل الانتقال لأنه هو الذي نقل المبيع لكنه جاهل بأنه لا، فالضرر مترتب على كل حال ما دام هناك جهل. والذي يرتفع بهذا الضرر الصحة للزوم كما في موارد الغبن وموارد العيب. فكيف يقول محققنا التستري من تستر ويقول صاحب الجواهر بأن المرتفع هو اللزوم؟ فتحصل يا مولاي الجليل من هذا الكلام الطويل العريض خلال هذه الأيام أن الصحيح هو القول الأول الذي اختاره المصنف، بل يمكن دعوى المشهور عليه، وهو صحة البيع مع لحوقه بالإجازة، بل يمكن القول بأن البيع يصح في هذه الصورة الثالثة حتى لو قلنا بالبطلان في بيع الفضولي. فحتى لو قلنا بأن بيع الفضولي باطل في سائر الموارد، لكن في هذه الصورة ينبغي الحكم بالصحة لعدم جريان الأدلة الدالة على بطلان بيع الفضولي في هذه الصورة، لعدم جريان الأدلة الدالة على بطلان بيع الفضولي في هذه الصورة، مثل قوله عليه السلام لا بيع إلا في ملكه، أو لا تبع ما ليس عندك، فإن البائع باع ما يملك وباع ما عنده. وكذلك لا يجري الإجماع المدعى، لأن الإجماع المدعى خاص ببيع الفضولي مال غيره، مع أن الذي باعه فعلا مال نفسه. نعم، لو قيل أن الدليل على بطلان بيع الفضولي هو الحكم العقلي بقبح التصرف في مال الغير، فهنا يمكن القول بالبطلان، لأن البائع وإن كان مالكا في الواقع للمبيع، لكنه لما كان معتقدا أن المبيع للأب وباعه فيعتبر متجريا. ومع كونه متجريا فالعقل حاكم بقبح التجري، لذلك يكون البيع باطلا لو كان دليلنا على البطلان الحكم العقلي. فهو وإن لم يكن تصرف في مال الغير في الواقع، لكنه تجري، والتجري قبيح، ومع قبح التجري يكون البيع باطلا. إن قلنا بأن التجري فعلا قبيح لأنه يكشف عن خبث السريرة كما هو ابن الشيخ الأعظم نفسه في الرسائل، وإن قلنا بأن القبح العقلي يكشف عن الفساد في المعاملة، وهذا مرتبط ببحث هل النهي يقتضي الفساد أو لا، فهنا يمكن القول بالبطلان. بل قال الإيرواني أكثر من ذلك، بأن مقتضى أدلة اشتراط طيب النفس، لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفسه إلا أن تكون تجارة عن تراب، هو الحكم بالبطلان. فكان المناسب على المصنف أن يشير إلى عمدة الأدلة على بطلان بيع الفضولي، وهو ما دل على اشتراط طيب النفس لا الحكم العقلي. والمفروض أن البائع كما يدعي المصنف ليس طيبا نفس، ولذلك قال الإيرواني والعجب ما بين جمادى ورجب، والعجب أن المصنف ترك ما هو عمدة القائلين بالبطلان وتشبث بأضعف الأدلة وهو دليل العقل، مع عدم عمومه للمقام لعدم كون المقام من قبيل التصرف في مال الغير، بل هو من اعتقاد ذلك فإن حرم حرم من باب التجري جيم 2 صاد 307، ومثله تقريبا اليزدي حيث قال غايته محل الشاهد طبعا قبح التصرف فيه من حيث إنه من التجري، ومثله لا يستلزم الفاء. تم الكلام ولله الحمد والمنة في هذه الصورة الثالثة، ولأننا نريد أن ننهي هذه المسألة بتمامها فنقول الذي يبدو. شيخ عيسى تفضل أغاثي، تفضل الآن، أنتم جايين من مشهد، نريد الثمرة تتجلى تدورون قلوبنا. ما شاء الله، بركات الرضا، سلام الله عليه. الله صل على محمد وآل محمد. فالصحيح هو ما اختاره المصنف، وهو القول الأول من صحة البيع وتوقفه على الإجازة، بما ذكرناه سابقا من أن وقوع العقد كاشف عن الصحة التأهلية، لكن طيب النفس شرط، فإذا فقد طيب النفس صح البيع إذا حصل لاحقا. إذن فالمقوم لأصل البيع وتحقق وهو القصد موجود، فتحقق البيع على مستوى صحة التأهلية، لكن الشرط مفقود، فإذا تحقق لاحقا صح البيع صحة فعلية. ولذلك قال سيدنا الخوئي موافقا للمصنف: فالمتحصل من جميع ذلك أن المعاملة صحيحة، ولكنها تتوقف على الإجازة، إلى أن يقول: فتلخص من ذلك أن صحة المعاملة في هذه الصورة من جهة أنها بيع حقيقة ولا قصور فيها بوجه، وتوقفها على الإجازة من جهة انصراف العمومات والأدلة إلى بيع كل شخص من المتعاملين بما هو مالك، وهذا لا يتحقق. متى يكون مالك؟ إلا إذا أجاز، وهذا لا يتحقق إلا بالإجازة، إذ لا بيع له قبلها. مضافا إلى أن الإطلاقات والعمومات متقيدة بطيب نفس الملاك ورضاهم. وإن كان السيء المحقق الإيروالي شيخ محمد علي، بعد حقكم مولانا، حقكم، أتعابكم، جهودكم، وإن كان المحقق الإيرواني أشكل على المصنف بإشكال لا يخلو من وجاهه إنصافا، لا يخلو من وجاهه، وافقه عليه بعض المعاصرين، حيث قال ما نصه وبتقرير آخر: لا إشكال في رضا البائع بيع نفسه، فإن كان بيعه للأب بعنوان أبيه ورضاه أيضا متعلقا بمال الأب بما هو مال الأب فسد البيع، لأنه باع بأساس أنه مال الأب، والمفروض أنه مال الابن، فالبيع فاسد. ولا تصبحه الإجازة من الابن في انقلاب البيع له، وإن كان بيعه لعنوان المالك الواقعي وقد طبق هذا العنوان على أبي، كان الرضا أيضا متعلقا بمال المالك الواقعي في أي وعاء كان، حتى لو فرض تحققه في وعاء نفسه، وبالتالي ما حاجة إلى الإجازة. وإن يحتمل ذلك التحقق حال العقد، فلا تكون حاجة إلى الإجازة بعد انكشاف التحقق المزبور لصدور العقد منه مباشرة وعن مبدأ رضاه، وهو أولى من إذنه وإجازته. وبالجملة فأمر البيع كما قلنا في الصورة السابقة دائر بين البطلان رأسا وبين الصحة لزوما، ولا وجه أصلا للصحة مراعا بالإجازة، وكلام لا يخلو من وجاهة إنصافا. الصورة الرابعة، وأسألك الدعاء، كلمة واحدة الصورة الرابعة ما فيها شيء: أن يبيع الفضولي مالا، أن يبيع الفضولي لنفسه باعتقاد أن المبيع لغيره، فينكشف أن المبيع له، كما إذا باع زيد الكتاب لنفسه معتقدا أنه لغيره، فانكشف أن الكتاب له هو وليس لغيره. إذن باع لنفسه وفي الواقع المبيع لنفسه، بخلاف الصورة السابقة فهو باع لغيره للأب فانكشف أن المبيع له. وحكم هذه الصورة فيها قولان. القول الأول الصحة مع الإجازة، حتى لو قلنا ببطلان بيع الفضولي، لكن في هذه الصورة يكون صحيحا موقوفا على الإجازة. والوجه في ذلك هو أما الصحة فلأجل العمو مات كأحل الله البيع، أوفوا بالعقود إلى آخره. وأما الحاجة إلى الإجازة فلأن البائع إنما كان طيب النفس بالبيع مع اعتقاده أن المبيع لي غيره، ولعله لو كان ملتفتا إلى أن المبيع له لم يكن طيب النفس، لذلك فلا بد من طيب نفسه وإجازته. القول الثاني الصحة بلا حاجة إلى الإجازة. وهذا ما ذهب إليه المحقق التستري، والوجه في ذلك هو أن البائع باع في الواقع ماله نفسه وليس مال غيره، فهناك تطابق بين ما قصد ومن كشف في الواقع، حيث ما قصد وقوع البيع له ومن كشف أيضا أن المبيع له، فلا حاجة حينئذ إلى الإجازة. لكن وهذا طبعا وهذا ما اختاره سيدنا الخوئي وهو القول الثاني، لكن الذي يبدو صحة القول الأول كما اختاره الإيرواني جيم 2 صاد 307، لأنه إنما طابت نفسه بكون البيع له مع اعتقاد أن المبيع لي غيره، ولو علم لعله ما طابت نفسه. تم الكلام ولله الحمد والمنة في هذه المسألة بتمام شرائها. كيف؟ نعم لا وجه للبطلان، لم أجد من ذهب إلى البطلان في هذه الصورة. كيف؟ لماذا تنتفي؟
هو البائع وهو المشتري.
لماذا هو المشتري؟
هو المالك الأصلي.
المالك المالك الأصلي
لنفسه.
إيه؟
يعتقد أن هذا المال باع ماله لنفسه.
لا، هو باع الكتاب على غيره وأخذ الثمن. أن يبيع لنفسه، ها؟ باعتقاد أنه لغيره، فباع الكتاب لنفسه معتقدا أن الكتاب لغيره، لكن باعه على شخص آخر مو على نفسه، فهي عكس الصورة الثالثة. يحتاج تطبيق، إذا يحتاج غدا، وإذا لا يحتاج جزاكم الله خيرا. نعم، والحمد لله رب العالمين.